بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في النكات البلاغية للذكر، وصل الكلام إلى النقطة الثانية أو النقطة الثانية، صحيح؟ النقطة الثانية طبعا إن لا شك فيه أن الكلام الذي فيه حذف أقصر من الكلام الذي ليس فيه حذف، ففي بعض الأحيان مثلا لنفترض الآن أنت تقول ذهبت إلى رئيس الجمهورية واستمع إلى كلامي ساعة، أليس فيها نوع من الافتخار؟ وأصغى إليك مدة ساعة، انتبه، فيها نوع، بخلاف مثلا ذهبت إلى رئيس الجمهورية أردت أن تتكلم لم يسمح لك بالكلام، فأنت تقول ذهبت إليه وأنصت إلي ساعة، فالشك ولا ريب أن فيها نوع من الافتخار. في بعض الموارد عندما يكون إصغاء العظيم أو الحبيب أو الشخص المهم مهما لدى السامع المهما لدى المتكلم فيطول معه الكلام تحقيقا لهذه الغاية، فلذا يتجنب حينئذ الحذف حتى لو كان هناك قرينة تدل على المحذوف، كما مثل لذلك بقوله تعالى عندما سأل موسى على نبينا وآله وعليه آلات التحية والثناء عليه السلام: ما تلك بيمينك يا موسى؟ فإذا هناك شيء مسؤول عنه، صحيح؟ هناك شيء مسؤول عنه، ما هي؟ ما تلك بيمينك يا موسى؟ فهمنا من هذه الآية أن ذلك الشيء الذي في اليد اليمنى لموسى قد سأل الباري عز وجل عنه، فكان يستطيع اعتمادا على ما تقدم في السؤال أن يقول عصا أو يقول عصايا، ما في داعي يقول هي، ليه؟ لأن في دليل ويسأله عن شيء، فإنما يقول عصا يعني ذلك الشيء الذي سألت عنه هو العصا، فقال هي عصايا، بل لم يكتفي بذلك، هو سأله عن ماذا بيمينه، فقال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فلما كان الكلام مع الحبيب مرغوبا فيه، نلاحظ أن موسى عليه السلام طول الحديث، ومن اللطائف التي تذكر في المقام أن المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه رأى في المنام النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي موسى عليه السلام، النبي موسى يقول للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أأنت قلت علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل؟ قال له: نعم. قال: وكيف وما تفسير ذلك؟ كيف يكون العلماء أفضل من الأنبياء؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اسأل الشيخ أحمد، يعني المقدس الأردبي. فجاء موسى وسأله: ما اسمك؟ فقال: اسمي أحمد وأسكن في المكان الفلاني وعندي كذا ولد وعندي كذا وأفعل كذا وآكل كذا وإلى آخره. قال النبي الله موسى أهذا الذي تقول أفضل من أنبياء بني إسرائيل؟ سألته عن اسمه فأجابني بهذا السؤال الطويل. فقال اسأله لماذا فعل هكذا؟ قال إني أقلدك، فأنت عندما سألك الباري عز وجل ما تلك بيمينك يا موسى؟ فقلت هي عصاي أتوكأ عليها وأهش فيها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. المهم أنه عرفان بأي لغة كانت تطويل الكلام مع الحبيب أمر يرغب فيه المتكلم، أو مع العظيم أو مع الشخص المهم. ويذكر بعض علماء البلاغة إشكالا في المقام، وهو أنه إذا كان نبي الله موسى عليه السلام بصدد تطويل الكلام مع الله عز وجل، لماذا في الأخير اختصر؟ ماذا قال في الأخير؟ ولي فيها مآرب أخرى. لماذا ما فصل هذه المآرب؟ نعم كيف؟ تأدبا ربما ينافي في البداية. لماذا قصد؟
هو كان خاف التفصيل يعني هو ما قصد الأول بعدين
وما يبدأ ينظر الإذن الله سبحانه وتعالى وما كان الله سبحانه
وتعالى. المهم يذكر جوابا عن هذا الإشكال، جوابا فيه نوع من اللطافة، حاصله أنه في نفس الوقت الذي يكون التكلم مع الحبيب مرغوبا فيه أيضا يكون الإصغاء إلى الحبيب مرغوبا فيه، فكأن موسى عليه السلام أحب أن يجمع بين النكتتين، من جهة طول وفصل ومن جهة أجمل طمعا من أن يسأله الباري عز وجل عن تلك المآرب، فحينئذ يكون قد نال بركة وفضيلة الاستماع إلى الحبيب. ملتفت؟ يعني جمع، لأنه كما أنه مرة أن أنت تقول بقي يتكلم معي رئيس، تكلم معي رئيس الجمهورية، أمر مهم. فنفس كلام الشخص المهم معك أمر أيضا مرغوب فيه، ومرة تقول تكلمت فاستمع إليه أيضا هذا أمر يقصده العاقل ويفتخر به. فكالنبي صلى الله عليه أفضل الصلاة والسلام أراد أن يجمع بين الميزتين. المهم هذا مولانا الكريم إذا تذكر في بحثي أدوات، في بحثي استفهام المعاني الثانوية والأغراض الثانوية للاستفهام، ذكرنا للاستفهام أغراض ثانوية، وقلنا أن الصحيح أن الاستفهام مستعمل في معناه الحقيقي لكن الغرض قد يكون شيء آخر غير الاستفهام، من قبيل التقرير، من قبيل الإنكار، من قبيل النهي، فهل أنتم منتهون بأمر يعني انتهوا، من قبيل التوبيخ، معاني متعددة. هذه الآية الشريفة استعمل الاستفهام في معناه الحقيقي لكن لا بداعي الاستفهام، لأن الباري عز وجل عالما، وإنما السبب في ذلك ذكرت في توجيه هذه الآية عدة نكات. نكتة أن الغرض من الاستفهام في هذه الآية التوطئة والتمهيد لما سوف يحصل بعد ذلك من معجزة عصا، لأن هذه نفس العصا التي تحولت إلى ماذا؟ إلى أفعى، فإذا هي حية تسعى، هي نفس تلك العصا، فهي يريد أن يلفت النظر إليها، وليس المقصود أن يفهم ما هي هذه العصا لأجل أن يجعلها توطئة وتمهيد للمعجزة الآتية. نعم
ما هذا ما أردت أن
بيه. الحمد لله نحن نشرح كلامك.
لا يعني الله تعالى هو معجزة موسى هي العصا.
بلي.
الله تعالى يريد أن يقول له انظر إليها جيدا.
يريد أن يلفت النظر إليها فوطية وتنبيهها.
ثم قال له ألقي عصا.
بلي. المهم واضح إن شاء الله. طبعا ذكر تفسيرات أخرى لم نسمى بصدد تفسير الآيات القرآنية بحث آخر، وإنما مجرد استقراء كنكتة بلاغية. ونبهنا الصادق أننا عندما نذكر نكتة في الآية القرآنية لا نذكرها على سبيل الجزم، وإنما على سبيل الاستقراء، حتى لا نكون من الذين فسروا القرآن برأيهم. المهم هذه هي النكتة الثانية. يقول كون إصغاء السامع مطلوبا فيبسط له. ما معنى يبسط؟ تفسر له الكلام، ولذا يبسط الكلام مع الأحبة كما في بسط موسى عليه السلام إذ قيل له وما تلك بيمينك يا موسى، وكان يتم الجواب بمجرد أن يقول عصا. ليش؟ في قرينة تدل على المبتدأ المحذوف، قرينة السؤال، لكنه زاد فقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي، حرك الياء عندك، ولي فيها مآرب أخرى. الشاهد في أي شيء؟ في ذكر المبتدأ، مع أنه كان يمكن الاستغناء عنه بسطا بالكلام، لأن إصغاء السامع مما يطلب ومما يتعلق به غرض متكلم. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة ابتهاج المتكلم وافتخاره. مثلا قد يعمل شخص عملا ويكون هذا العمل باعتقاده أمرا مهما، وتلاحظ أنه يكرره في كلامه في المجالس. كذلك بالنسبة للحذف والذكر، قد يذكر شيء دلت عليه قرينة ابتهاجا وافتخارا به، مثلا في قوله تعالى حكاية عن قوم إبراهيم على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والثناء، عندما سألهم ما تعبدون، ما تعبدون. الآن إذا قلت لك أنت ما تأكل، ماذا تأكل؟ تستطيع أن تقول خبزا، ما في داعي تكرر الفعل وتقول آكل خبزا أو نأكل خبزا. إذا قلت لك ماذا تدرس تستطيع أن تقول بلاغة، ما في داعي تذكر الفعل لأن السؤال قرينة عليه. لكن إذا كان هذا الفعل المتكلم يبتهج به ويفتخر به يأتي ويكرر، فماذا قالوا؟ كانوا يستطيعون أن يقولوا نعبد، عندما سئلوا ما تعبدون كانوا يستطيعوا أن يقولوا أصناما ويحذف الفعل ويبقي المفعول به، لكن لابتهاجهم وافتخارهم بهذا الفعل قالوا نعبد أصناما، بل أكثر من ذلك، فنظل لها، أي قرينة الافتخار، فنظل لها ماذا؟ عاكفين. فإذا إنما كرروا هذه الكلمة مع أنه كان يمكن الاستغناء عنها افتخارا بالشيء واعتدادا به، وهذه قرينة قد تقصد عند العقلاء. النقطة الثالثة إذن ابتهاج المتكلم وافتخاره واعتداده بالشيء فيبسط الكلام لذلك، يعني أجل الافتخار والاعتداد. فقوله تعالى حكاية عن قوم إبراهيم لما سئلوا ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. نعبد أصناما، كان يمكن أن يقول أصناما لا أكثر من ذلك، نعبد أصناما فنظل لها عاكفين أيضا، يعني لا مجرد عبادتهم مرة، لا هذا بشكل مستمر عندنا، كانوا يعني يفتخرون بهذا الفعل، حيث قد بسطوا الكلام ابتهاجا منهم واعتدادا منهم بعبادة الأصنام وافتخارا بمواظبتها، منحرفين عن الجواب المطابق المختصر وهو أصناما. كيف قد يقال أن واحد قد يأتي ويقول بالنتيجة هذه الآيات القرآنية كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا قوم موسى ما كانوا يتكلمون اللغة العربية، قوم عيسى ما كانوا يتكلمون اللغة العربية، وكذلك كثير من الشعوب والأقوام التي ينقل عنهم القرآن الكريم، فعندما يحكي عنهم يحكي عنهم بألفاظ عربية، فهل معنى ذلك أن الله هو الذي يبتهج بتلك العبادة؟ هذا إشكال مر سابقا ما يرتاح في الجواب عنه، حيث ذكرنا أن البلاغة ذات أبعاد ومقاصد عقلائية ولا تفترق من لغة إلى لغة أخرى، انتبه جيدا، وإذا قلنا نستشهد بكلام المولدين من شعراء العرب حتى الذين ماذا بعدوا عن اللغة العربية الأصلية، لأنهم إنما يريدوا أن يعبروا عن مقاصد عقلائية، ملتفت جيدا. فالله سبحانه وتعالى صحيح يحكي عن هؤلاء، لكن يحكي عنهم بكلام أيضا بليغ بحيث يكون مطابقا لمقاصدهم، واضح هذا الشيء؟ النقطة الرابعة والأخيرة، طبعا هذه النقطة الرابعة سوف يأتي فيها إشكال في المثال طبعا لا في أصل النقطة. أولا نذكر ما هي مثلا العرفاء وأهل التصوف يحبون دائما بل ويوصون أتباعهم على الدينونة على اللهج بذكر الحبيب بذكر الله عز وجل، لأن الإنسان يستلذ بذكر اسم الحبيب والمعبود، وهذا في المقاصد العقلائية أيضا موجود، الإنسان إذا أحب امرأة يحب أن يذكر أمام اسم هذه المرأة ويحب بنفسه أن يذكر اسم هذه المرأة، ملتفت؟ فأحيانا قد يدل قرين على الاسم ومع ذلك تأتي وتذكره استلذاذا بذكر اسم الحبيب، واضح أصل النكتة البلاغية؟ هذه هي أصل النكتة البلاغية. لكن كمثال في الآيات القرآنية وكمثال عن العرب ما وجدت، أما أصل المقصد هذا مقصد عقلائي أن الإنسان يستلذ بذكر اسم الحبيب، يحب أن يكرر اسم الحبيب على لسانه. أما كمثال واقعي ما وجد، لأنه لا يوجد. أتينا بهذا المثال، اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا المثال تبي جيد لنعرف وجه الغلط فيه، أنا قصدت أن أذكره وجه الغلط فيه أين؟ هذا المثال مصداق للنكتة البلاغية. النكتة البلاغية ما هي؟ الاستلذاذ بذكر اسم الحبيب. فأنت كنت تستطيع أن تقول اللهم صل على محمد و آله، ما في داعي تأتي مرة ثانية باسم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استلذاذا وتبركا باسمه نكرر. فإذن هذا المثال مصداق للضابطة وللقاعدة البلاغية، لكن الخطأ فيه أين؟ من يذكر لنا أين الخطأ؟ لا خطأ أين؟ بحثنا لا تنسى في أي شيء، بحثنا في أي شيء، في الذكر في مقابل حد. لا يوجد حد، لا يوجد حد. الذكر على كل حال موجود، لا بد منه، هنا الذكر لازم. لكن مرة تذكروا هذه في الحقيقة هذا الكلام يدخل في ظن ذكر اسم الظاهر مكان الضمير. الأصل في هذه الجملة أن نذكر ماذا؟ الضمير، لأن الاسم إذا تقدم له معهود عندما تتكلم عنه مرة أخرى تذكره بعنوان ضمير. وإنما لم نذكر الضمير وإنما وذكرنا الاسم استلذاذا بذكر اسم الحبيب. التفت جيدا، هو مصداق للنكتة البلاغية لكنه ليس مصداق للحد في مقابل الذكر، واضح؟ وإنما ذكرنا لتقريب النكتة البلاغية إلى الذهن، واضح؟ وليس مثالا على الذكر، مثال للنكتة البلاغية، واضح هذا الشيء؟ لا بيلتبس الأمر عليك. يقول الاستلذاذ بذكره كما لو كان اسما للحبيب فقولنا عند ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هنا غلط مطبعي، اللهم تحتاج إلى لام أخرى، صحيح؟ هذه كيف نقرأها؟ ألهم هذه، اللهم صل على محمد وآل محمد، وكان يمكننا الاكتفاء به وآله. واضح؟ إذن هذه الجملة مثال على أصل النكتة، لا مثال على الذكر في مقابل الحد. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في الباب الثاني من أبواب علم المعاني. الباب الثالث من جملة الأحوال التي تعرض على اللفظ العربي التعريف والتنكير، فإن اللفظ العربي طارة يكون معرفة وأخرى يكون ماذا؟ فما هي نكات التعريف وما هي نكات التنكير من ناحية بلاغية؟ طبعا إذا تتذكرون لما عرفنا علم المعاني ماذا قلنا؟ أخذنا فيه اللفظ العربي، قلنا لماذا قيدنا بالعربي؟ هل لأجل أن قواعد البلاغية لا تجري إلا في اللغة العربية؟ قلنا لأن البحث عن إعجاز، هدفنا إثبات إعجاز القرآن الكريم وهو قد نزل باللغة العربية. أما غالب القواعد البلاغية تجري في اللغات الأخرى، قلنا غالب أنه يوجد عندنا بعض النكات البلاغية تختص باللغة العربية، وهذا سوف يأتي في التعريف بالألف واللام، في التعريف بالألف واللام. وقد لا يكون هذا التقسيمات التي عندنا للألف واللام، ألف واللام عهدية جنسية حضورية إلى آخره، الأقسام الستة للألف واللام قد لا توجد بهذا الشكل في باقي اللغات. المهم الآن نريد أن نتعرف على النكات البلاغية للتعريف. وبما أن التعريف على أنواع، إذ طارة يكون التعريف بواسطة ماذا؟ الإضمار. وأخرى يكون بواسطة العلم. ثالثة يكون بواسطة اسم الإشارة. رابعة يكون بواسطة اسم الموصول. خامسة يكون بواسطة ألف واللام. سادسة يكون بواسطة ماذا؟ بواسطة الإضافة. وهكذا قد يكون بواسطة النداء المنادى المقصود. المهم تختلف النكات البلاغية باختلاف ماذا؟ باختلاف المعرفة. فلذا سوف نتكلم عن كل نوع على حدة. النكات البلاغية في المعارف ليست واحدة. النكتة البلاغية في العرب غير النكتة البلاغية في اسم الموصول. فلذا نتكلم عن كل واحدة على حدة. نتكلم ابتداء عن التعريف بالإضمار. التعريف بالإضمار ليس فيه بحث كثير في علم البلاغة. الأصل في الإتيان بالضمير ما هو؟ لماذا الإنسان يأتي بالضمير؟ يأتي الإنسان بالضمير إذا كان المقام مقام حكاية التكلف أو الغيبة أو الخطاب. ليش لذلك؟ هذه النكتة الأصلية لاستعمال الضمير، أن يكون المقام مقام تكلم. لأن أنا في مقام تكلم إذا أردت أن أعبر عن نفسي ماذا أقول؟ أنا. الآن أنت في مقام الخطاب، إذا كنت أريد أن تسمع هذه الألفاظ التي تصدر مني، الآن أنت في مقام الخطاب، إذا أريد أن أتكلم معك ك. هذا المقام ماذا يقتضي؟ أن أتي بالضمير المخاطب. وقد يكون المقام يقصد التكلم عن شخص غائب حاضر في الذهن أو حاضر في الذكر أو نحو ذلك من أنحاء الحضور، فحينئذ آتي عنه أتكلم عنه وأحكي عنه بضمير الغيب. إذن الأصل في الضمير أن يأتي في مقام يكون أن يأتي في مقام التكلم والخطاب والغيبة، حكاية حال التكلم أو الخطاب أو الغيبة. هذا واضح وليس فيه شيء جديد. إنما النكتة التي مهمة في المقام بالنسبة للخطاب امتاز في علم البلاغة بخصوصها. الأصل في أنت أو الكاف أو أنتما أو أنتم أو كم، سواء كان متصل أو منفصل، الأصل في ضمير الخطاب أن يأتي لمخاطب معين، يأتي لمخاطب معين. الآن أنا أتكلم معك أقول أنت، هذا أنت لمخاطب معين. أتكلم معكم أقول أنتما لمخاطب معين. لكن كثيرا ما يخرج ضمير الخطاب عن أن يراد منه مخاطب معين. مثلا الآن أنا أقول لك، إذا هذه النقطة أشرنا إليها في الدروس السابقة، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرده. ما المقصود؟ الآن أنا أريد أن أبين غرض من هذا البيت ما هو. أبين أن من خصوصية ومن خصائص الكريم أنه من يحسن للكريم يصبح الكريم عبد له طول حياته، أما من يحسن لللئيم فإنه فسوف يأتي يوم يتمرد على المحسن. أنا ليس مقصودي من هذا البيت أنت بالخصوص. فكثيرا إذن ما يؤتى بضمير الخاطب ويقصد منه التعميم إلى كل من يسمع هذا الخطاب لا إلى مخاطب معين. ولو ترى إذ عرضوا على النار، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. ترى من؟ بعض علماء التفسير يقولون هذا الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا ليس لنا شاهد على هذا المبنى، بعض آخر من علماء التفسير يقولون هذا الخطاب ليس موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا جريا على طريقة العرب، لا يكون المقصود شخص معين مخاطب معين، للإشارة إلى أن فظاعة حال أهل النار أصبحت بمكانه، بأن كل من اطلع عليهم يفر منهم أو يشفق عليهم أو أي شيء آخر، كما هو حال الكريم واللئيم، أصبحت بمقام كل من يحسن إلى اللئيم لا خصوص أنت، هذا متعارف عند العرب. فبعض علماء التفسير يقولون هنا المراد من الخطاب ليس مخاطب معين. صار واضح إذا؟ إذا الشيء الجديد هو والشيء المهم في الضمائر هو هذا البحث، وإلا الأصل في الضمير أن نأتي به عند إرادة التكلم أو الخطاب أو الغيب، هذا شيء من أين عرفناه؟ من النحو، من اللغة. النقطة الإضافية الجديدة هي هذه ما ذكرناه. نقرأ هذا المثال. الباب الثالث، التعريف والتنكيف. لما كان لكل نوع من أنواع التعريف نكات واعتبارات مخصوصة ناسب أن يعقد لكل بواسطة ماذا؟ الإضمار. والاعتبار الداعي إلى ذلك كون المقام مقام حكاية التكلم أو الخطاب أو الغيبة. وقد اجتمعت المقامات الثلاثة في قوله تعالى: قل إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وين الشاهد في هذه الآية؟ أنا كان مقام يقتضي التكلم لأنه يتكلم عن نفسه، رسول ربك مقام مقام خطاب. طب وين الغيبة؟ أحسن، قال ضمير المستتر فيه هو. وحق الخطاب، هذا الشيء المهم، أن يكون مع مخاطب معين. طبعا ليس مقصودنا من معين يعني واحد، قد يكون اثنين تثنى، قد يكون ثلاثة في الجمع، لكن معينين، لكن يكونوا معينين. وحق الخطاب أن يكون مع مخاطب معين وقد يترك إلى غيره، يعني لا يقصد شخص معين، قصدا إلى تعميم الخطاب، كما تقول فلان لئيم إن أكرمته أهانك وإن أحسنت إليه أساء إليك، فلا تريد مخاطبا بعينه قصدا إلى أن سوء معاملة هذا اللئيم لا تختص بواحد دون آخر. وهذا النمط من الاستعمال كثير في القرآن، ومنه قوله تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. فعلى رأي بعض علماء التفسير أن ليس المخاطب هو خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من يتمكن من الرؤية، قصدا إلى تفضيع حال المجرمين وأنها قد بلغت من الظهور إلى حيث يمتنع خفاؤها، فلا تختص بها رؤية راء دون راء آخر، بل كل من يتأتى منه الرؤية له مدخل وله حظ من هذا الخطاب. هذا التعريف بماذا؟ بواسطة الضمير. أما القسم الثاني، نعم، فقط في ضمير الخطاب، فقط في ضمير الخطاب، فقط في ضمير، لأنك عندما تريد تبين حال شخص تفرض شخصا مخاطبا لا شخص معين وتبين له هذه الحالة. القسم الثاني من المعارف، التعريف بالعلمية. ذكرنا موردين من موارد التعريف بالعلمية. المورد الأول أن يكون المقام مقام تعيين، مقام مقام تعيين، ولم يتقدم للشخص ذكر كما لو سألتني مثلا من تريد أن تتزوج؟ إلى أحدكم. وأنا بعد أن بدأت به جاء على ذهني. فذاك الخاطر لابد أن يعين، لأن المقام مقام تعيين، لا ذكر لفظ محتمل لي وجهين. فإذا كان المقام مقام تعيين نذكر العلم. ليه؟ لأن العلم يدل على الشيء على نحو التعيين بدون احتمال شركة. واضح هذا الشيء؟ بخلاف بقية المعارف فإنها قد تدل مع احتمال الشركة، هو يحتمل عدة أشخاص. لكن مع ذلك ذكر النحاة أن الضمير أعرف المعارف، أعرف من العلم، أعرف من ناحية أخرى أن المخاطب الآن أمامك، لكن عندما ينقل الكلام إلى شخص آخر بالكفر قد لا يعرف من هو هذا. أما الآن المقام مقام تعيين، القاضي سأل المجرم أو سأل الشاهد من الذي قتل، ويقول هو، وبعد ذلك يختلف في تفسيره يعني. بينما بخلاف ما لو قال زيد أو قال مثلا لقب أو كنية، أن العلم على أقسام ثلاثة. هذا إذن النكتة الأولى، وإنما يصار إلى التعريف بالعلمية في موارد إذا كان المقام يستدعي إحضار الشيء بعينه باسم مختص به، وهذا هو المورد الأصلي لإيراد العلم، وعليه قوله تعالى وإذ يرفع إبراهيم. ما قالوا إذ يرفع هو أو إذ يرفع مثلا النبي من الأنبياء، إن كان المقام مقام تعيين من هو أول من بنى الكعبة، فلا بد أن يأتي له باسم مختص به لا بوصف يشمله ويشمل. أيوة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد صحيحة. أخي إبراهيم يرفعه وأنت تنصبها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد. وإذ يرفع هذا واحد قرأ كذا في له كيف ترفع رخي نبي الله يرفعه وأنتم تنصبون. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. المورد الثاني، المورد الثاني هذا أكثر ما يكون في الكنى والألقاب. تعرفون أن في بعض الشعوب العربية تستقبح وتعتبر التسمية باسم الشخص إهانة فتكنيه، تقول جاء أبو فلان، أو لا في بعض الأحيان تذكر لقب له لكون هذا اللقب يدل على تعظيم له، قال زين العابدين عليه السلام. قد تستطيع أن تقول قال علي بن الحسين، لكن أنت في مقام التعظيم له ذكرت بلقبه الذي فيه نوع من التعظيم. وقد يقول للتحقير، جاء كما قرأتم في النحو جاء أنف ناقة مثلا، أو جاء مثلا وهكذا جاء قصة مثلا ونحو ذلك الأمثلة التي ذكرت. فإذا قد تستعمل، لكن التفت ذكروا في حواشي الكتب النحوية مطلب مفيد، أن الفرق بين الكنية واللقب أن الكنية بذاتها تدل على التعظيم عند العرب، بذاتها تدل نفس الكنية تدل على التعظيم، لأن أبو فلان غير مهم، المهم الكنية عند بعض العرب، الكنية بذاتها تدل على تعظيم، سواء كنت أبو محمد أو أبو زيد أو أبو عمرو ما مهم، نفس الكنية فيها احترام. بينما اللقب ليس نفس اللقب فيه تعظيم، وإنما الوصف الذي في اللقب، ولذا قد يدل على التحقير. واضح هذا الشيء؟ بخلاف الكنية، الكنية بذاتها تدل على التعظيم. يقول إذا كان المقام يستدعي تعظيما أو تحقيرا أو إهانة والعلم صالح لهما خصوصا الكنى والألقاب. طبعا العلم في بعض الأحيان يدل على التحقير، وهذا المثال يذكرونه الذي يذكره بعض علماء السنة من علماء البلاغة يمثلون على ذلك بقولك جاء علي وذهب معاوية، يقولون هذا يدل على التعظيم. ثم يذكرون حديثا علماء البلاغة من السنة أن لفظ معاوية فيه قبح، يذكرون حديث يدل على ذلك: وما معاوية إلا كلبة استعوت فعوت. واضح؟ نفس علماء السنة يذكرون هذا المثال، لكن مجرد للأسف الشديد مجرد أمثلة بدون واحد ما يفكر في مضمونها. يعني الآن قرأتم في النحو هذه الأشعار التي يقولها أبو طالب عليه السلام، في النحو نفس علماء السنة يستشهدون بها على قواعد نحوية، لكن لا يتأملون في مضمونها أن هذه الأشعار التي أنتم نسبتموها إلى أبي طالب تدل على إيمان أبي طالب. ولقد وجدت بأن دين محمد من خير أديان البرية، استشهدوا به في وين؟ في التمييز. هذا يدل على اعتقاده. المهم إذن إذا كان المقام يستدعي تعظيما أو تحقيرا أو إهانة والعلم صالح لهما خصوصا الكنى والألقاب منه من العلم إلى غير ذلك من النكات التي تعرف من سياق الكلام وقرائن الأحوال. القسم الثالث من التعريف، التعريف باسم الإشارة. لماذا نأتي باسم الإشارة ونعرف بواسطة اسم الإشارة؟ في بعض الأحيان نأتي باسم الإشارة لقصد التحقيق، أهذا الذي يذكر آلهتكم بسوء؟ أهذا؟ تقول لشخص هذا تقول لابنك هذا الذي خفت منه، فتأتي باسم الإشارة الذي للقريب تحقيرا للشخص. واضح؟ في بعض الأحيان يقصد منه التعظيم، أما في اسم الإشارة للبعيد. طب يوسف دخل على النسوة وأمام النسوة ماذا قال؟ فذلكن الذي لمتنني فيه. ذلك اسم إشارة للبعيد تعظيما له، أنه في مرتبة عالية لا يصل إليها أي واحد. واضح؟ لأن البعد المسافة يشبه البعد المعنوي وعدم النيل وعدم الوصول إلى الشيء، فعبرت باسم الإشارة الذي للبعيد. في بعض الأحيان لا يكون اسم الإشارة لا للتعظيم ولا للتحقير، وإنما مثلا الآن في قوله تعالى في أول سورة البقرة يذكر أوصافا للمؤمنين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، مما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بك ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وإلى بعد ذكر هذه الأوصاف لهم ماذا قال الباري عز وجل؟ قال أولئك على هدى رب. أولئك من؟ يعني الذين وصفتهم بهذه الأوصاف. ماذا يفيد هذا؟ يفيد على أنهم إنما كانوا على هدى من ربهم لأجل اتصافهم بتلك الأوصاف. فنأتي باسم الإشارة عند توصيف المشار إليه بأوصاف لندل على أنه إنما يستحق هذا الحكم الذي نحكم به عليه لأجل تلك الأوصاف. لا الغرض اسمح مرة يكون الغرض فيه تعظيم لكن ليس مقصود. شوف عندما تقول مثلا مثلا هو نفس إعطاؤهم هذه الأوصاف فيها تعظيم. التعظيم لم ينشأ من اسم الإشارة. تعظيم لن ينشأ من اسم الإشارة. نفس إعطاء الأوصاف فيه مدح وتعظيم لهم. انتبه جيدا. أقول مثلا طلاب هذا الصف عطياء نشطاء محصلون إلى آخره، ثم أقول أولئك سوف ينالوا أو سوف ينالون الشهادة. عندما أتيت بأولئك يعني الذين وصفتهم بهذا وصف، ماذا تفهمونه؟ على أن نيلهم للشهادة لسبب نشاطهم، لسبب اجتهادهم، لسبب تحصيلهم. فإذن اسم الإشارة قد يدل على أن الحكم الثابت للمشار بعد تعقيب المشار إليه بأوصافه على أنه إنما استحقها لسبب تلك الأوصاف التي ثبتت له. هذه نقطة بلغة. يقول التعريف باسم الإشارة والنكات الداعية إلى ذلك كثيرة، أهمها أن يقصد تحقير المشار إليه بالقرب، فقوله تعالى لا تعالي، فقوله تعالى حكاية عن الكفار وإذا رأوك إن يتخذوك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله، هذا الذي يذكر عن والعياذ بالله هم الذين قصدوا الاستهزاء. انتبه جيدا. النقطة الثانية أن يقصد التعظيم بالبعد، كقوله تعالى حكاية عن المرأة العزيز قالت فذلكن، هذه خطأ، فذلك فذلكن الذي لمتنني فيه. بل شوف ماذا يقول في أول سورة البقرة، ذلك الكتاب، مع أن الكتاب أنت جالس تقرأ هذا الكتاب أمامك الكتاب، ماذا قال؟ ذلك الكتاب، ذلك البعيد في الإدراك، واضح؟ لأن ذلك أيضا تستعمل للبعد المعنوي. النقطة الثالثة أن يقصد التنبيه عند تعقيب المشار إليه. المشار إليه في الآية من؟ لا ريب فيه هدى لل هدى لل المتقين، هذا المشار إليه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف. ما هي هذه الأوصاف؟ الإيمان بالغيب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان لإقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الإيمان بالرسل. أن يقصد تنبيه عند تعقيب المشار إليه بأوصاف على أن المشار إليه جدير، يعني يستحق ما يرد بعد اسم الإشارة لأجل تلك الأوصاف. ما هو الذي ورد بعد اسم الإشارة؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الفلاح والهداية إنما استحقوها لأجل تلك الأوصاف التي أشير إليها. ومن هذا الباب قوله تعالى الذين يؤمنون إلى آخر الآية، حيث عقب، نعم، حيث عقب المشار إليه وهو الذين يؤمنون بأوصاف متعددة من الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة، لأن الذين يؤمنون هو في الحقيقة عطف على يعني تفسير للمتقين، ما في فرق، بأوصاف متعددة من الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق مما رزقوا، ثم عرف المسند إليه مسند إليه والمبتدا. أولئك عرفوا بماذا؟ باسم الإشارة، تنبيها على أن المشار إليهم أحقاء، أن المشار إليهم أحقاء بما يرد بعد أولئك. ما هو الذي ورد بعده؟ من كونهم على الهدى عاجلا والفوز بالفلاح آجلا. ليش؟ من أجل اتصافهم بالأوصاف المذكورة، إلى غير ذلك مما يستدعيه المقام ويفهم من سياق الكلام. الحمد لله رب العالمين.